الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا مع الإمام البخاري شيخ المحدثين وطبيب الحديث في علله في كتابه الجامع الصحيح ومع كتاب الجنائز وباب ما جاء في عذاب القبر. وقلت أن من صنيع الإمام البخاري أو من منهجه في صحيحه أنه يستدل بآيات من القرآن الكريم قبل الأحاديث ليجزم بالحكم الذي يريد. فهو قد علم سلفا أنه سيخرج في الأمة من ينكر عذاب القبر ويقول لم يصح فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه من خبر الآحاد الذي يرد، فأراد أن يحسم القضية فجاء بالآيات القرآنية الدالة على عذاب القبر ليبين أن عذاب القبر يثبت بالكتاب قبل السنة، وإن كان الكتاب والسنة هما مصدران التشريع. يعني الشيخ الألباني يرى، وهذا رأي له اعتبار وقيمته وصحته، يرى أن القرآن والسنة يحتلان المصدر الأول للتشريع، ليس القرآن ثم السنة كما يقول بعض، المصدر الأول القرآن والمصدر الثاني السنة في كل الكتب، إنما القرآن والسنة هما المصدر، هما المصدران للتشريع، لأن الذي ينظر في الحكم الفقهي ينبغي أن ينظر في القرآن ثم ينظر في السنة، لأن السنة تقيد المطلق وتخصص العام وتوضح المجمل وخط الفرق إلى غير ذلك. ولذلك قال بعض السلف حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، لأن القرآن بلا سنة يصبح كتابا مبهما. وأقيم الصلاة، كيف؟ ما الذي يوضح الصلاة؟ السنة وآتوا الزكاة إجمال. فلا بد لنا أن ننظر إلى السنة لنعرف كيف نقيم الصلاة وكيف نؤتي الزكاة وكيف نحج البيت. فمعنى ذلك أن السنة تفصل القرآن، تبين المجمل، فلا غنى للقرآن عن السنة بحال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولن يفترقا حتى يلد على الحوض. القرآن والسنة لن يفترقا. والذي ينادي بعز السنة والاكتفاء بالقرآن في واقع الأمر ينادي بنزع الدين من الأمة، لأن القرآن بلا سنة لا معنى له إلا في القليل. ولذلك في السرقة ربنا يقول: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. السرقة لها حدود حتى تظهر لها القطع، وشروط للسارقة حتى تظهر لها القطع. ما الذي حدد ذلك؟ السنة. ولذلك ربنا يقول: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. لماذا يقول شبعان؟ يشير إلى أنه من أهل الإيه؟ الترف، يأكل الجمبري والكافيار وما لذ وطاب، متكئ على أريكته يشير إلى أنه من أهل الخبوث، مجعوف عن كنبة، لا يسافر طلب العلم ولا يسافر طلب الرزق، وإنما متكئ على أريكته. يأتيه الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما وجدنا هذا في كتاب الله. هذا ليس في القرآن، وهذا موجود الآن بيننا. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ولم يفترق حتى يلد على الحوض. لذلك الله حفظ القرآن وحفظ السنة، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. من تمام حفظ القرآن أن يحفظ الله، لأنه بدون حفظ للسنة يضيع القرآن. ومن هنا كان علم الجرح والتعديل وكان علماء الحديث يقفون للأحاديث الموضوعة والضعيفة بالمرصاد فيبين الضعيف من الصحيح، وكان ما كان من جهدهم في بيان هذا. قال البخاري رحمه الله بعد أن استدل بآيات من كتاب الله ذكرناها في الأسبوع الماضي، قال الحديث رقم، توقفنا عند الحديث رقم، أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول، حينما تقول أسماء بنت أبي بكر تقول إيه؟ أو بنت أبي بكر تقول رضي الله عنهما، عن أسماء وعن أبيها، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بين الناس فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس خطب راتبة وخطب عارضة. الخطب الراتبة الجمعة، خطبة راتبة تتكرر في كل أسبوع، العيد خطبة راتبة تتكرر في كل سنة، الفطر والأضحى يعني خطب راتبة وخطب. ما هي الخطب العارضة؟ الخطب التي ليست لها صفة الاجتماعية الرتابة كخطبة الكسوف، متى يخطب؟ إذا انكسفت الشمس، وخطبة الاستسقاء خطب عارضة، هذه الخطب حينما خطبهم في حجة الوداع، خطب في عرفة وخطب في يوم النحر وخطب في أيام التشريق صلى الله عليه وسلم أكثر من خطبة، أربعة أو خمسة، يعني كما كان يخطب السنة، وكان يخطبهم أحيانا بين الحين والآخر في القاف القبور، وكان متكئا فجلس وخط خطا بيمينه خطا على الأرض ثم بين لأصحابه، وكان يخطب ويركب الناقة عليه الصلاة والسلام، يعظهم خلفه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. إذا قام خطيبا عليه الصلاة والسلام مرة وقال فذكر فتنة القبر، يعني بين أن المؤمن يبتل فيه يفتن في قبره، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني المسجد ضجة خوفا من عذاب القبر وفتنة القبر. قال البخاري رحمه الله من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني يسمع قرع النعال. وفي هذا احتجاج أو حجة لمن استدل على أن النعال لا تخلع في المقابر، هذا دليل، لأن بعض العلماء قالوا لابد من خلع النعال في المقابر ولهم أدلة. رد الفريق المخالف قال أن حديث البخاري أنه يسمع قرع النعال، إما لابسين نعال ولا لا، لابسين يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم، هذا يشير إلى أن الميت يسمع صوت النعال، قرع النعال يعني صوت النعال على الأرض. فإذا أتاه وأنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان، أتاه ملكان في قبره فيقعدانه، طبعا يا اخواني من مات محروقا، من مات غريقا، من مات في سائرة، القبر مستقر الروح، ليس شرطا أن يقبر في الأرض، لأن البعض يقول طب كيف يسأل من يموت في الهواء؟ ازاي يسأل ياسين؟ لا، القبر هو المستقر النهائي له، سواء مات في الهواء أو في الأرض. قال أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، فينظر يرى مقعده من النار وهو فيه في قبره يعاني المقعد. قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا، يعني يرى مقعده في النار ويرى مقعده في الجنة. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا سليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. حديث البخاري، وهذا دليل على أنه يفتن في قبر المؤمن شيء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يجيب بثبات. أما المنافق فلا يدري ما يقول، ولذلك يظلم الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فأما المؤمن فيجيب، وأما الكافر المنافق فلا يستطيع الإجابة، فتضربه الملائكة ضربة كما جاء في الحديث. بعض الناس يقولون ما زلتم تحدثون الناس عن عذاب القبر ويهزئون لعذاب القبر، ولذلك عذاب القبر من الدين ومن عقيدة المؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا بعذاب القبر، فنحن حينما نتحدث عنه انما اسرتنا من النبي عليه الصلاه والسلام، تجد ان البعض الان يهزا من هذا ويقول العلماء ليس لهم حديث الا في عذاب القبر والثعبان الاقرع، ويجيبوا الصوره كده جمجمه ويهزؤون بها. واقع الامه في شيء يتحدثون عن عذاب القبر. يا عبد الله، وظيفه الانبياء هي الترغيب والترهيب، وبدون الترهيب لا يمكن للمؤمن ان يعمل، هذا حافز للعمل. يقول البخاري رحمه الله باب بعد ان دلل على عذاب القبر بالقران والسنه، عاد فيقول باب التعوذ من عذاب القبر. التعوذ يعني الاستعاذه. باب التعوذ من عذاب القبر. من حديث ابي ايوب خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، وجبت الى الغروب، فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. ومن حديث انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. حديث ابي هريره العمده في الباب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان يتعوذ في كل صلاة من هذه الخمس، فاستعيذ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال البخاري رحمه الله باب عذاب القبر من الغيبة والبول. يعني البخاري اخواني بعد ان اثبت ان في القبر عذاب يبدأ في الأدلة ويتصعد فيقول باب التعوذ من عذاب القبر وباب عذاب القبر من الغيبة، يعني ما هي الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر؟ الغيبة. والغيبة أن تذكر أخاك لما يكره، وكذلك البول. ومعنى البول يعني عدم الاستنزاف من البول أو الاستتار من أسباب عذاب القبر. قال البخاري رحمه الله من طريق ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، يعني بلى إنه كبير. حتى لا يفهم البعض أنه ليس من الكبائر ما فعل، وإنما قال بلى. ما يعذبان في كبير، قال ابن القيم رحمه الله، يعني ما يعذبان في أمر كان من اليسير عليهما أن يتجنباه، يعني لا يعذبان في أمر كبير شاق عليهما، وإنما يعذبان في أمر كان من اليسير عليهما أن يتجنباه لأنه كبير عند الله عز وجل. وما يعذبان في كبير بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم ورد كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخطط عنهما ما لم يلبسا. وقد شرحت هذا الحديث في باب أن هذه خطية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطية لهذين القبرين، إذ لم يؤثر عنه أنه كان يضع الجريد على كل القبور، ولم يؤثر عن الصحابة أنهم كانوا يضعون الجريد على القبور، وإنما هذه خطية بهذين القبرين فقط. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على هذين القبرين فقال هذان معذبان، فقرر أنهما معذبان، ولذلك جاء بجريدة وشقها إلى نصفين تبركا بفعله عليه الصلاة والسلام. طب أنا لن آتي بجريدة، وإنما سآتي بنخلة وأضعها على قبر أبي، هل تشفع النخلة له؟ والله إذا إن جئت بشجرة، فرق يا عبد الله بين أبيك وبين أبي النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن الله عز وجل أوحى إليه أنهما معذبان، فلذلك قلت من يضع الجريدة على قبر كأنه يعلن للناس أن القبر يعذب، وهذا صار ظلم بالميت يا عبد الله. فأقول هذه خطية للنبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما أنه لم يكرر هذا الفعل إلا مع هذين القبرين. وفي الحديث أن من أسباب عذاب القبر الغيبة وعدم الاستتار من البول والنميمة، والنميمة والغيبة صنوان، ومعنى هذا بينهما عموم وخصوص. ربنا عز وجل يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، ينم ينقل الكلام من جهة إلى جهة بغرض الإيقاع بينه بغرض الصدور، وهذه مشكلة مرض خطير. فلان يقول في حق كذا، قال رجل بعمر بن عبد العزيز فلان وقع في عرضك وقال عنك كذا، فقال أيها الرجل إن كنت كاذبا فيما تقول فأنت من الذين قال الله فيهم هماز مشاء بنميم، وإن كنت صادقا فيما تقول فأنت من الذين قال الله فيهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فأنت في الحالتين كاذب. فقال العفو يا أمير المؤمنين، هذا معناه أن حينما يأتيك أحد يقول لك فلان يقول فيك كذا، لا بد أن قال لك قال، لا بد أن يتعلم الأدب في عدم نقل الحديث من طرف إلى طرف، وهذا مرض ينتشر بيننا. بعض الناس في فترة ليل نهار فلان، حتى أن الصدور تضيق بالنقل، يعني والله العظيم بعض الإخوة يتخصص في النقل إذا رأى أن العالم يخرج عن المنبر لا يريد أن يخطب من غير ما سمع. يا عبد الله لا تفعل هذا، لا تفعل هذا يا عبد الله، هذه نميمة. حتى وإن كنت صادقا، حتى وإن كنت صادقا لا يحسن بك أن تنقل الكلام بغرض الوقيعة وإغاني الصدور، هذه نميمة يا عبد الله، فضلا عن الغيبة. ولذلك هي أحد أسباب عذاب القبر. قال البخاري رحمه الله الميت باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي من طريق ابن عمر: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. يعني يعرض عليه المقعد هو في قبره في الجنة، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى خلق لكل مخلوق مقعده في الجنة، مقعده يعني النار على حسب عدد البشر، والجنة كذلك. طيب المشركون سيدخلون النار أو الجنة؟ يمكن يخفي في خلاف، لأن هناك فتوى تقول من مات في كنيسة فلسطين من أهل الكتاب مات شهيدا، وربنا يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. مذ وهمة عندها خبر، ربنا عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وهو يقول يموت شهيدا. إذن المشركون في النار، إذن سيتركون أماكنهم أين؟ في الجنة. من الذي يرث هذه الأماكن؟ المؤمنون. ونوحوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الميراث في الجنة على قدر العمل، ودخول الجنة ابتداء برحمة الله. لذلك وفق شيخ الإسلام ابن تيمية بين النصوص فقال: من يدخل أحدكم الجنة بعمله، لم يدخل بعمله. الباء هنا كلمة بعمل دي، الباء هنا باء مقابلة وعوض، يعني عوض عن عمله الجنة. إنما الباء في قوله ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، باء سببي، يعني المعنى أن الباء هنا لها معنى والباء هناك لها معنى آخر. دخول الجنة ابتداء برحمة الله، والميراث فيها بقدر العمل. هذا هو، فلا تناقض بين النصوص أبدا. لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، يعني لن يصل به العمل إلى أن يكون عوضا له الجنة مقابل العمل الجنة، وإنما الجنة هي برحمة الله. لذلك يقول علماء السنة: إن أدخلنا الجنة بفضله، وإن أدخلنا النار بعدله. يعني الجنة بالفضل والنار بالعدل. لذلك في مقام الحسنات يعاملنا سبحانه بالفضل، وفي مقام السيئات يعاملنا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فرض أم عدل؟ فرض. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فرض أم عدل؟ عدل. في السيئات عدل وفي الحسنات فرض. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أنه قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي أن العمل لا يسر الجنة. والله لو ظللت ساجدا فلا أمرك بالله، رافعا مستغفرا لن توازي النعم التي أجزاها الله لك يا عبد الله. ولذلك لا كبيرة إذا قابلك فضله، ولا صغيرة إذا قابلك عدله. والمعنى أنه إذا عاملك بالفضل الكبيرة تمر تغفر، وإذا عاملك بالعدل الصغيرة تحاسب عليها. لا كبيرة إذا قابلك فضله، ولا صغيرة إذا قابلك عدله. هذا معنى قول العلماء. يقول البخاري رحمه الله: باب كلام الميت على الجنازة. يعني ايه كلام الميت؟ يعني الميت يتكلم بلسان الحال ام بلسان المقال؟ هذا اختلاف بين العلماء، هل يتكلم كلام حقيقي دون ان يسمع فهناك من يتكلم ولا نسمعه. ولذلك ما من يوم ينشق فجره الا وينادي ملكان: اللهم اعطي منفقا خلفا، اللهم اعطي منفقا خلفا. تسمعه حينما ينادي الخبر تسمعه؟ لا تسمعه. هناك كلام لا نفهمه. ولذلك هل الكلام كلام الميت بلسان الحال، يعني حاله يقول هذا، ام بلسان المقال، يعني يتكلم بالفعل؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال انه يتكلم لكن الحي لا يسمع، ومنهم من قال ان الكلام بالحال. عموما قال النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابي سعيد، قال صلى الله عليه وسلم: اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم. الحديث البخاري يكرره. طب اورده قبل ذلك اين في باب في الجنائز الذي يجيب له جائزه الان مجله التوحيد، اورد هذا، اخرج هذا الحديث في كتاب الجنائز تحت تبريد اخر. نعم، ويفتى عليه باب حمل الرجال. انت لسه لي عنك، بس مش الان، بعد الان، وقصد التوحيد بعيد عني الوقت، بس لو فكرني وش يضعك علي العام. حمل الرجال الجنائز، اذا من الذي يحمل الجنائز؟ الرجال. النساء لا يحمل، ولا بد ان يحملها الرجال. في كما قلت في بعض ولادنا في بورسعيد على التنوير تخصيص، ما يضعون الجنازه على اعناق الرجال، انما توضع الجنازه في السياره ويغلقون ان شاء الله يجبونها هناك على القبور، سيارة من جهة والمشيعون من جهة، وأن تكون الدنيا إيه والجنازة والباب. أنا رأيت هناك حديدي هكذا بقف، أول ما تنزل الجنازة السلام عليكم، دفن إيتيكا ويسهري كذا. ما احنا في عصر السرعة، هل نرجع للسوق الحرة؟ لا أحد عنده وقت ليقف على القبر أو ليطائف. لا، في 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 ثلاث دقائق السيارة تنطلق، نفتح القبر، نغلق الباب، نوضع القبر، شكر الله حياتكم. هكذا في بعض البلاد. لا متابعة للجنازة ولا يحملها الرجال، عصر السرعة في كل شيء. ولذلك قال البخاري: إذا وضعت الجنازة على أعتاق الرجال، تعطيه يا شيخ هنيئا لك، خذها ولا تخف، خذ يا شيخ، خذ يا شيخ. إذا وضعت الجنازة على أعتاق الرجال فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدماني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. والمعنى أن الجنازة تتكلم بلسان المقال أو بلسان الحال، وقول الله جل وعلا يسمعها كل شيء يثبت أنها تتكلم. وهنا نقول: ولو سمعها الإنسان لصعق. قال البخاري رحمه الله: باب ما قيل في أولاد المسلمين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحيث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحيث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. لما توفي إبراهيم عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: إن له مرجعا في الجنة. البخاري يريد أن يحكم هنا أن أبناء المسلمين بأين؟ في الجنة. أطفال المسلمين الصغار الذي يموت منهم قبل التكليف، مات ولدك وعنده سنة أو عنده سنتان أو عنده ثلاثة أو عنده أربعة قبل أن يقتل، قبل أن يبلغ وقبل أن يبلغ، فلا بد أن تعلم أنه في قبل أن يقتل الأطفال الصغار، قبل أن يقتل لا بد أن تعلم أنه في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لما مات إبراهيم ك بكم سنة مات إبراهيم؟ مات إبراهيم ابن النبي. نعم. يعني كم شهر كده؟ 18؟ لا أقل. أقل شوي. 16. 16 شهرا. أمور يعني خلاف يسير. مات إبراهيم. نعم. لسه جايها. لسه جاي بعد الباب الثاني. باب ما جاء في أولاد المشركين. إنما أولاد المسلمين لا خلاف بين العلماء أنهم فين؟ في الجنة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له كم؟ 3 من الولد. 3 من الولد. الولد يشمل الذكور ده. في حديث وسنان قال وسنان. وفي حديث واحد قال ولو سئل عن الوحي لقال نعم. طبعا لو 7 شهور وثمان شهور وشهرين كل هؤلاء يدخلون. انا مستهل صرخا او نزل من بطن امي على هذا الحال. يقول ابراهيم لما مات قال صلى الله عليه وسلم: الذي مات على السجن، يعني مات وهو في مدة الرضاعة، إن له مرضعا في الجنة. يعني له مرضعة فيه. وهذا يدل على أن إبراهيم قولا واحدا أين؟ في الجنة. وكل أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل التكليف أين؟ في الجنة. قال البخاري رحمه الله: باب ما قيل في أولاد من؟ المشركين. بعد ان حسن اولاد المسلمين جاء باولاد. بس انتبه، لا من مات له 3 من الولد لم يبلغوا الحلم. انا قلت سن الفطام هو البلوغ. الصواب هو البلوغ. ليه البلوغ؟ الحلم هو الايه؟ الاسم. وكانوا يصرون على الحنس العظيم. ما معنى الحنس؟ الانس. والحنس العظيم معناه ان الولد لم يبلغ الحنس، يعني لم يعد مكلفا، يعني دون التكليف. متى يكلف؟ في البلوغ. فقبل البلوغ يجري عليه قلم السيئات ام قلم الحسنات؟ الحسنات فقط، اما السيئات. ولذلك علموا اولادكم الصلاه لسبع. فان صلى الولد هو ابن 7 سنين يساب ام لا يساب؟ طب ان ترك الصلاه لا يعاقب. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: رفع ان الله تجاوز، رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى رفع القلم. ما القلم هنا هو قلم السيئات. رفع القلم عنه حتى يحتمل. والمعنى انه ان جاء قبل القمر بشيء او بمعصيه الله، لان هذا دون التكليف، ان بعد التكليف يحاسب. فاذا قبل البلوغ هذا وبعد البلوغ. وعلامات البلوغ عند الرجال تختلف عن علامات البلوغ عند النساء. متى يبلغ الصبي؟ ب3. 1 خروج شعر العانة. مش خروج شعر الايه؟ شعر العانة تعرفه. 2 او ان يحتلم. او مش واحد، او ان يحتلم. 3 بلوغ 15 سنة. يبقى إن احتلم قبل 15 فقد بلغ، وإن نبت شعر العانة ل9 سنين فقد يزاد في النساء الحيض. يبقى 4. المرأة تبلغ إذا نبت شعر العانة عندها، أو احتلمت، أو حاضت، أو بلغت سن كم؟ لما الحيض إلى 9، أقله ل9 سنين، أقل الحيض ب6. أنا ممكن أن تحيض على أكثر، هذا هو ممكن تحيض بعد 15، بلوغ المرأة بأحد العلامات الأربع: الحيض، أو أن تحتمل، أو تبلغ سن البلوغ، أو ينبت شعر العانة. في بالنسبة للنساء، قال البخاري رحمه الله: باب ما قيل في أولاد المشركين. طبعا الحيض أخواني كانت المرأة تحيض قديما على تسعة، إنما في هذا الزمن تحيض إلى 19، لا بتخلص على 40 35، الحمد لله، وتحيض على 23 24، لأن جيل تعبان، نسأل الله العافية. الشافعي يقول: رأيت جدة في مصر، لما نزل مصر رأيت جدة عندها 21 سنة. جدة عندها كم سنة؟ جدة قالوا حاضت في تسع، ثم تزوجت بعد حيضها، تزوجت لا للزواج المبكر، لا نعم للزواج المبكر، فأنا تخربوها، ماذا تريدون من أمك بعد ذلك؟ حتى لا يتزوج بخلال الزواج المبكر. وأقول 9 سنين تزوجت في سن 6 بعد حيضها، ثم حملت وأنجبت، أنجبت بنتا، حاضت هي الأخرى لتسع، فأصبحت بنت الأم عندها كم سنة؟ يبقى الأم عندها 18 وبنت حاضت، يبقى الجدة، ثم تزوجت ثم أنجبت، يبقى الأم حاضت لتسع، تزوجت فأنجبت، وبنتها تزوجت وأنجبت للأخرى، فأصبحت إيه؟ جدة، وهي عندها كم سنة؟ شامل مسألة سهلة جدا، لا جدة عندها 21 41 ولم تتزوج إلى الآن. هذا هو واقع الأمة المؤلم. نأخذ خلو الجاهل ليه؟ للصديق الذي نراه، للصديق. ولذلك قيل: لا صحيح لستين إلا قرشية. المرأة القرشية عافية، يظل الحيض عندها إلى سن 5، تبقى الصحيح إلى 60 سنة. شوف يا اخوانا، لا تحيض لستين إلا قرشية، لذلك تلج بعد 50، 55 ولسه بتشرب. ولهذا الإسرائيل نزلنا عقل بوش أن المرأة الفلسطينية، أن المرأة الفلسطينية 3 4 عما تجيب، هو يخلص وما يجيب. هناك الدين اليهودي ينخلص، والدين الفلسطيني المسلم يزيد. المرأة الفلسطينية ولادة تأتي بالسبع والثانية والثالثة هكذا، انتبه لهذا. فهذا أيضا معناه أنه يجن، فهذا معناه أنك لا تستجيب لهؤلاء. مشكلة السكان عندنا مشكلة، لا بد أن تواجه مشكلة السكان. السكان ثروة، لكن نسخر هذه الثروة. نحن نعيش على كم من مساحة مصر؟ كم؟ 17، يعني يبقى الكل 17%، 10%، المهم الاختلاف النسبة كم؟ واحد على كم؟ 30، أي كان الاختلاف النسبة. فأين مساحة مصر؟ مفيش. وبعدين النهارده يقول احنا مصر الحمد لله 70 مليون سعيد الأعجم، نفتخر بالقوة الايه؟ ولذلك ذرني ومن خلقت واحدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا. ده البنين ده عزوة ماشي كده وحواليه 10، يا محمد ابراهيم يا علي يا محمود يا احمد، عزوة ماشي وسط 10، انما الثاني حسنين ومحمدين، جيش الشباب الاثنين، مصحف امين يا محمدين. شفت المصيبه؟ بس ننظر الى كثره الاولاد، فلا تستطيع ان تربيهم تربيه صحيحه، ذلك ان تستغلهم استغلال حميد. ولو ان عدد مصر 100 مليون، افتحوا الصحراء لزراعه القمح، عمروها بدلا من استيراد القمح، حتى نملك القرار. يا عباد الله،
اجعل الشباب ينفج مشكلة لابد ان نواجهها. ليست مشكلة الثروة البشرية المولد البشري مولد لابد من استغلاله افضل استغلال. انما المقالة المقنعة خمسة قاعدين على مكتب خمسة هذا ليس من التوجيه من العدالة في التوجيه. وبعدين يمضي وينضج يمضي وينضج بل ان البعض لا يمضي ولا ينضج. نسأل الله العظيم. مرة ثانية في هذا الحديث باب أولاد المشركين. أولاد المشركين فيهم آراء. الرأي الأول أنهم يمتحنون في الآخرة، وهذا ما مال إليه ابن القيم أنهم يختبرون، يعني امتحان واختبار. الله عز وجل ينشئ لهم نارا فيأمرهم بدخولها، فإن دخلوها أدخلهم الله الجنة. وأولاد المشركين كشأن من لم يسمع بالدعوة، هذا هو من أهل الفترة. ولذلك أول رأي فيهم أنهم يمتحنون. الرأي الثاني أنهم من أهل الجنة، خدموا أهل الجنة. وحديث صح عند البعض إن أولاد المشركين خدموا أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثالث أنهم في النار تبعا لأبنائهم، الله أعلم بما كانوا يعملون. لكن الراجح من أقوال العلماء أنهم يمتحنون في الآخرة أو أنهم من أهل الجنة، وهذا اختيار النووي وغيره. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذا خلقه أعلم بما كانوا عاملين. وقال أبو وقال في الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم كل مولود يولد على الفطرة. يعني معنى هذا أن البخاري لم يحكي المسألة برأي، إنما لمح فيها برأي أن أولاد المشركين يولدوا على الفطرة يعني على التوحيد. فإن مات مات موحدا فأبواه يهودان أو ينصرانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من جدعاء. ثم أورد ابن حجر كم رأي هنا عشرة لهذا رأي العلماء في أبناء المشركين. بعضهم اختار الجنة والبخاري توقف في المسألة، لكن ابن القيم يرى أنهم إيه مختبر. الرأي الأول نهار الحديث الرأي 11 رأي أنهم في مشيئة الله، أنهم تبع لآبائهم، أنهم يكونوا في برزخ بين الجنة والنار، خدموا أهل الجنة، أنهم يصيرون قرابة، أنهم في النار، أنهم يمتحنون، أنهم في الجنة ثانيها، تاسعها التوقف، عاشرها الإمساك. يبقى عشرة آراء للعلماء في من؟ في أولاد المشركين. أرجعها وأقواها أنهم يمتحنون في الآخرة، ويميل البعض إلى أنهم في الجنة. إن صح الحديث كما قلنا قبل ذلك. قال البخاري رحمه الله باب ثم لم يضعوا عنوانا للباب. البخاري في التدريب الأقوالي إما أن يحكم المسألة بحكم فيقول باب وجوب كذا، باب استحباب كذا، وإن لم يرى فيها حكما يتوقف فيقول باب ما قيل في أولاد المشركين. هل حكم المسألة؟ لا، لأنه عنده لم تحكم المسألة. فهذا من منهج البخاري رحمه الله في تبويبه وتصريحه، قال باب ولم يأتي بعنوان من باب، كأنه لم يرى في هذا حكما انتهى إليه لا بالوقوف ولا بغير الوقوف ولا بالتمويل. ولذلك أبواب البخاري وضعت أينه؟ في روضة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يضع الأبواب وهو في الروضة. ولذلك كان يصلي قبل كل تبيب ركعتين. انظر إلى كم باب
3150 ركعة كركعتين قبل أن يصلي، قبل أن يضع عنوان الباب يصلي لله ركعتين في الروضة المباركة، ثم أفتح الله عليه فهو عنوان الباب. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال. قال سمع عن سمر بن جندب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، وهذا من فقه الإمام، بعد كل صلاة يقبل على الناس بوجهه. ثم يقول من رأى منكم الليلة رؤيا في صلاة الفجر، والحديث في كتاب التعبير أيضا عند البخاري، عاد هذا الحديث في كتاب التعبير. لماذا؟ لأن الفجر يكون صفاء لمن؟ لمن رأى الرؤيا عنده صفاء لسه فاكر، وصفاء للمعبر، فالفجر أقرب الأوقات إلى الرؤيا. فبعد صلاة الفجر كان يسألهم عليه الصلاة والسلام من منكم اليوم رأى رؤيا، فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا لا، قال لكني الليلة لكني رأيت الليلة رجلين، هو رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام، أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. وأتى بحديث طويل جدا فيه بيان أن أبناء المشركين في الجنة، حديث طويل فصلتين، فأنا أختصره لأن هذا الحديث سأعود إليه في كتاب التعبير. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مشاهد عجيبة، كل مشهد فسر على حسب ما رآه صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن ما رأى، رأى إبراهيم عليه السلام وحوله أطفال، فلما سأل عنه قال قيل له هؤلاء أطفال المسلمين، ومن مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مات على فطرة الإسلام بدون أدنى شك إلى غير ذلك. فالبخاري يعني يلمح إلى أن أولاد المشركين في الجنة. باب موت يوم الاثنين، باب 94. يوم الاثنين هو اليوم الذي مات فيه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. باب موت يوم الاثنين. قالت عائشة رضي الله عنها دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفلتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في 3 أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. فقال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل، فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران مسك يعني فيه، قال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت إن هذا خلق يعني رضيع يعني ثوب ردع يعني ثوب أصابه بلى. قال إن الحي حق بالجديد من الميت، إنما هو بالمهملة، فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين. وأبو بكر له مواقف عديدة في موت النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أسقط مني سهوا أو بدون قصد أو عمد أنني قلت ألا إنما حرم الله مثل ما حرم رسول الله، والصواب ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فعموما هذا يعني سبق لسان وعدم قصد، وعلى المستمع أن يفهم ما أريد. لكن باب موت يوم الاثنين توقف عنده، ونعود إلى الإجابة إن شاء الله على التساؤلات لأنها كثيرة متعددة. يقول السائل الكريم: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسموع من في القبور. وهذا الحديث فيه أن الميت يسمع قرع نعل أصحابه، فما القول الفصح؟ من تحسنت، لأن هذه مسألة خلافية بين العلماء، لكن الراجح ما ذهب إليه ابن القيم أن السماع في الآية يختلف عن السماع في الحديث. المعنى أن الميت يسمع لكنه لا يملك إجابة، يسمع قرعا عليه، هذا سمع، هذا سمع لإدراك الصوت. وما أنت بمسمع من في القبور، معنى الآية تشبيه لحال المشركين بإعراضهم عن الإجابة لحال الأموات لعدم استجابتهم للداعي، هذا معناه. ولذلك قال العلامة ابن القيم: فالسماع في القرآن يأتي بمعان ثلاثة: سمع بمعنى إدراك الصوت، قد سمع الله قوله التي تجادلك في زوجها، وسمع بمعنى الإجابة كقول ما سمع الله لمن حمد. ما معنى سمع؟ استجاب. وفي قوله ربنا في سورة الملك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، السمع هنا بمعنى لا الإجابة. لو قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب، هل المشركون لا يسمعون أم يسمعون؟ لكنهم لم يستجيبوا، فمثل الذي يسمع ولا يستجيب كمثل من لا يسمع، هذا مقصود. إنه ما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. والمعنى كما كرجل قام يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم، فجاء إليه آخر وقال: أنت تعظ في أموات وإنك لم تسمع، ولقد أسمعت إن ليس حيا ولكن لا حياته، لمن تنادي؟ فالمعنى المقصود يا عبد الله في الآية هو سمع الإجابة، والمعنى المقصود في الحديث هو سمع الصوت، إدراك الصوت فقط دون إجابة. ويأتي السمع في القرآن بمعنى الفهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إلى غير ذلك. فمن إعجاز القرآن اللغوي أن الكلمة الواحدة تأتي بأكثر من معنى. ولعل هذا خلاف بين سلفنا الصالح. جاءني رجل فقال لي: امرأة نصرانية تريد أن تسلم، يعني أمور سبق. أنا طبعا أشكر الأخ الذي استدرك علي هذا السبق في المثال، إنما أمور سبق المثال معروف القصد فيها. رمضان الماضي كنا نصلي التراويح مع الشيخ سعود رحمه الله، سعود الشريف، فإذا به يقرأ في الركعة الثامنة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم عذاب جهنم. مشكلة كبيرة. الرجل اختلف عليه أو فعل إلى وجب، فسبق اللسان وارد، يعني طبعا طالما أن هناك سبق الأفضل أن نبه إليه، لكن لا طالما أن المستمع يفهم ما يريد. تدقى علماء الوصول يقولون: لا مشاح على الاصطلاح بعد فهم المعنى، لا مشاح على الاصطلاح بعد فهم، يعني الكلام لا تقول كيف بشر طالما أنني أفهم ما تريد، لا مشاح على الاصطلاح بعد فهم المعنى. تريد أن تسلم، فهل يوجد مركز؟ هذا سؤال يسأل في محاضرة عامة. اللهم ارزقنا الفهم يا رب العالمين. يعني قدام المسجد يجي امرأة تريد أن تسكن في المركز اللي بيتمناه، وتعود أسجل هنا كده، أين هو المركز الآن؟ فالله لابد أن تكون فاصلا، تسأل هذا السؤال وتوجه إلى حسن الوجهة. إنما يقال هذا على مرأة مسمع من الناس، هذا لا يجوز. إلقاء السلام: أم توفي ابنها وورثت منه، وتريد أن تعطي المال كله لأولاده، فهل هذا يجوز لها؟ وماذا لو توفيت هذه الأم والمال عندها لقد أوصف بهذا هل تنفى سنتية؟ الجواب لا يجوز، لأن هؤلاء الأبناء تهرب وحرمان لبعض أبنائها من ميراثهم، وهذا لا يجوز. أنا بالفرقة الثالثة بكلية الطب، بارك الله فيك، وسدد خطاك، وأسأل عن تخصص النساء والولادة بالنسبة للرجال، هل هناك شبهة أم تحريم؟ الأولى إن وجد في الطب نساء يقومون بهذا العمل فلا شك هو الأولى، فتخصص في غيره طالما أن الطب يمتلئ بنساء المتخصصات. هم بيقولوا يروحوا الكلية يتعلموا الطب بيه عشان يكشفوا على النساء، إنما الرجال يكشفوا على النساء هذا لا يجوز إلا في حق. وكذلك إذا ماتت المرأة بين جماعة الرجال فإنها تيمم ولا تغسل حتى لحظة الموت يا عبد الله. فأقول لك تخصص في طب يناسب طبيعة الرجال، واترك تخصص النساء لمن؟ للنساء، طالما أنه موجب. قال نسأل الله تعالى أن طيب الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. طيب احنا هذا الكلام يعني درس العقيدة، نتحدث في الإدارة معه لأخينا الشيخ فتحي إن شاء الله، وقد حدثت الإدارة في هذا. نعم مش سامع. لا ده السؤال يا حاج نعيم بيقول أنا في ستة طب، الأخ الموجود في ستة طب وعاوز يتخصص الآن، هل يجوز له أن يتخصص في النساء والولادة أم يختار تخصصا آخر؟ مش مسأل، هي السؤال لطالب الموجود معنا، هل يجوز لخطيب أختي أن يعقد عليها علما بأن أخي الصغير رضع معه، أي مع خطيب أختي؟ طيب رضع معه من من؟ إن كان خطيب أختك رضع من أمك فلا يجوز له أن يتزوج الأخت. إن كان أخوك هو الذي رضع أو الذي رضع من أمها فأخوك هذا يحرم عليه كل الأبناء، إنما أنت تقول أخي الصغير رضع معه، رضع معه من من؟ من أمه هو، فأخوك الصغير يحرم على أخواتها، أما لا علاقة لأختك بهذا الموضوع. إلقاء السلام في أماكن الوضوء ودورة المياه بالمساجد هل هو من السنة أم في الطرقات كما في الطرقات أم مكروه أم غير؟ ويأتي دورة المياه لا يجوز من أماكن عدم رد السلام وإلقائه أن تلقي السلام على من يقبض الحاجة، فلما يقضي الحاجة فلا تلقي عليه، فإن ألقيت عليه فلا يرد عليك، هذه لا قولا واحدا. الثانية أما الوضوء ففيه خلاف، فعلى الاستحباب لا يجوز أن يرد السلام إلا وهو على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فألقى عليه رجل السلام فلم يجبه إلا بعده. قال العلماء نعم، برضو كلام غير صحيح، لا يجوز أن يلقي السلام على مجلس تلاوة القرآن، تردوا ولكن تعلموه الحكم، واحد بس يرد، واحد فقط منكم، واحد فقط يرد، لذلك يكره إلقاء السلام على من يتلو القرآن، إلقاء السلام على من يقرأ القرآن، لأنك بذلك تقطع تلاوته للقرآن فيكره. ودرس العلم، درس العلم على حسب الحال. الشيخ الألباني يرى أن يلقي السلام فأشرفته جميعا وعليكم السلام ورحمة الله، كلما دخل داخل ألقى السلام، في كل أشرفة شيخنا الألباني رد السلام على الداخل، فهذا منهجه الله تعالى، منهجه الله تعالى. ما أنا متزوج وأردت الزواج من أخرى فقالت لي الزوجة الأولى قبل العقد على الثانية اعتني مؤخر صداقي بقصد التعجيل، فهل لها الحق في هذا؟ ومتى يحق مؤخر الصداق على الزوج؟ على بقصد التعليم مش معاك فلوس. هي الآن تصالح في صداقها مؤخرة يجوز لها أن تقول ما تشاء لأن هذا ديني عندك. إن قصد بالتعليم تحاسب أمام الله عز وجل، إنما أنت مأمور أن تؤدي هذا الدين له. طيب تريد أن تتزوج بأخرى ومجاك القصة مؤخر صداق قديمة وإذا أنت تتزوج ليه؟ تختلف يعني؟ نعم. يديها العشرين جنيه لا ما يجيبوش المؤخر الصداق دين على الزوج بمن لزوجته يستحق بموته او بطلاقها او بمطالبة الزوجة له. نعم انت يعني انت كتب عشرين جنيه في اربعين سنة مؤخر او تخلي العشرين جنيه عشرين الف. المكتوب بين الطرفين لابد كدين لي عندك، عندك عشرين جنيه ليا سنة 80 اخد دلوقتي كم؟ برضو عشرين جنيه. هتقولي لا ده اللحمة السعر زاد ماليش دعوة، يبقى مؤخر الصداق لحمة. وكل مؤخر الصداق الزوجة 10 كيلو لحمة. لا ان اردت لا تخلوها العشرين. نعم. لا ما أدري أنت وجهه حد نعم خلاص يقول الشيخ لو سمحت لا شيء علم ربنا الله يقول فإن سمنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا كله ولا حرج ولما هي التي تنازلت بطيب نفس. نفترض يا أبو هي أبو أمين حبكت ما حبكتش ده نار بقى جزء هيتزوج على الدين مؤخر الصداقة هي هي حرة يعني ينفق مؤخر في وقت تشاءت. لا هو اللي مدام مش بينفع مؤخر الصداقة خلاص هيكتب للثانية مؤخر صداقة والأولى مؤخر صداقة. طيب طالما عاجز عن أن يعطي الصداقة بندر أو لا هذا مشكلة فلا بد أن يعطي مؤخر الصداقة للزوجة الأولى. ما المنهج العلمي الصحيح لطلب العلم الشرعي؟ باختصار شديد علم السلف وإياك والجماعات فإن الجماعات بدعة بدعة عصرية ولذلك قيل جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات. ما ضاعت الأمة إلا بسبب الجماعات والله ما ضاعت إلا بسبب التعصب للجماعات. جماعة وبيعة جماعة كل واحد عمله إيه؟ جماعة فلا أدري أين الجماعة ويدعي أنه جماعة الأمة تخرج الأمة المسلمون جميعا جماعة. قلت هذا الكلام في مركزي فأرسل حزب مبتدع يقول طب ما أنت في أنصار السنة. قلت أنصار السنة جمعية خيرية وليست جماعة تؤدي كفالة الأيتام. الجماعة يعني الحزبية يعني الانتماء إليه يعني البيعة لأمينها يعني السلم الهرم التنظيمي يعني الأسرة يعني العمل تحت الأرض يعني البيعة. ده جماعة أخرى في قرية صغيرة عملوا جماعة ونصب لهم أميرا فاختلف معه بعض الأخرى فقال له من شذ عن جماعتي شذ في النار. يا سلام أقول جماعتي جماعة المسلمين يفهم هذا المسكين يفهم هذا ويدعي أنه جماعته هي الجماعة. المسلمون جميعا جماعة واحدة الحزبية هذه قضت على الأمة. اسمع يا حاج محمد سمعت اللي حس مرة حاج محمد حاج محمد ضم الصوتيات والله يصلح حالك. فما ضاعت الأمة إلا بسبب إيه؟ الجماعات. يقول لك ما تحضرش إلى الشيخ ده أصلا في جماعته روح للشيخ الثاني بتاع الجماعة زي الطرق الصوفية الأوراد والطريقة الشاذلية الأحمدي والنخشبادية البيومي والشرفاعية السروري كل إيه؟ كل واحد له طريقة ولش وأتباع وأوراد. الجماعة دي لها أمير ودي لها أمير ودي لها مسؤول ودي لها منهج لها تنظيم. مصيبة كبيرة. قلت لمن يقول لبيعتي للجماعة أعطاك ولي الأمر في مصر الحاكم امرا بعدم المرور من الاشارة اذا كانت حمراء، يعني ماشي بطولين بيت اشارة حمراء اعمل ايه؟ طيب اميرك قال لك مر ولا تعبأ بالاشارة الحمراء، لمن تستمع؟ لولي الامر الان ام لامر من بلعك؟ يبقى الان انت بين رجلين، كيف تضيع الامير في وجود امير عام؟ ده مصيبة، ده فرصة. هذا الذي اجهد الامة، والى الان تجد في الجماعات المصرية غليان فوران، الجماعة دي فتحا في الجماعة، والحزبيون اجارك الله، اسأل الله ان يخلصنا منهم. حينما يعلقوا هؤلاء يضعون اشعارات ضد هؤلاء، وهؤلاء يضعون ضد، والتمزق والتحزب والحمية والولاء والبراء على اسم الجماعة. يعني اذا مرضت انت فلا اعود لانك لست من، وان مرض هذا الرجل اعود لانه من الايه؟ الجماعة. الجماعة وصلت في هذا الدرج المقاطعة، لدرجة انهم في دروسنا يحذرون اعضاءهم من الحضور، اوعى تحضروا للشيخ فلان، لا اصله مش الجماعة، وبهاجم الجماعة. جماعة مين يقمش؟ من لم يعطك حق الجماعة؟ انت نصحت نفسك جماعة؟ مصيبة مزايدة باسم الاسلام. الاسلام لا يعرف الجماعة، من ينتمي الى جماعة فقد ابتدع، هذا هو الدين. انما الاسلام الاسلام يعلم القرآن والسنة بفهم من؟ السلفية منهج وفهم وليس الجماعة. نعم التمذهب منقوط، التمذهب يعني التعصب بمذهب معين، انما دراسة المذهب جائزة، دراسة دينه دراسة مفتوحة. نذكر بالايام القمرية شيخ لسه ما خطتش؟ ها؟ انا كنت هل يجوز تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بالرؤوف؟ هل صفة له وليست اسم؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فرأفته ورحمته بمن؟ بالمؤمنين. وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ شوف يا عم بتسجف، الله المستعان. وطول سؤالك يا رجل، انا مش شايف اسئلتك يا ابو امين. نرجو من شيخنا التنبيه على موضوع الاختلاط في صلاه الجمعه بين الاخوه والاخوات، فان هذا يليق بكم، واقترح على الشيخ ان يضرب طريقا للنساء يمينا وشمالا. فوضى، هذه فوضى نعيش نحن الآن في فوضى. الإسلام سلوك والإسلام انفجار، إنما أن تكون الجمعة كمولي أحمد البدوش جايبين معهم مطار وحين من الساعة 7 ونساء في رجال وصارة وعيش وطعمية، إيه ده؟ مصيبة، ده مش انفجار. وبعدين تخط الرقاب والتزاحم والضجر، ما الذي يحدث في الأمة؟ إلا لله وإنا إليه راجعون. لا إذا أقيمت الصلاة تأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم وعليكم، فين السكينة بقى؟ فين الوقار؟ ده فوضى، ده سوء. ولذلك هذا الذي يحدث أنا لا أوافق عليه بحال، لا أوافق عليه بحال. الاختلاط بين النساء والرجال في المصلى، تخطي الرقاب، عدم احترام الآداب للثاني، عدم تقدير الصغير للكبير. يبقى شاف واحد جاء قد في عمر قد يعني مثل ونص وليه مش مثل والده، ويقفز فوقه، والضعيف لا يقدم والقوي يأخذ مكان الضعيف. أمور اختلفت، أمور مختلفة. وهذا يا أخواني السلوك، وهذا ما دعانا لعقد درس الأخلاق، لأن الأخلاق هي ثمرة هذا الدين، وتسري في روحه في مجال العقيدة والعبادة والمعاملات. إنما أسأل الله العافية، هل الحلف بالمصحف جائز؟ نعم يجوز، لأن المصحف هو كلام الله. الكعبة لا يجوز، إنما تقول يا رب الكعبة، لأن الكعبة ليست من صفات الله ولا من أسمائه. قال المصحف باتفاق أهل العلم يجوز، لأن المصحف كلام الله. نعم يجوز يا سيد الشيخ، الحمد لله أنا أعمل بمطبعة دار المعارف لكن يطبع بها مجلة كذا، هي جزء من فن وتعرض علي بين كل آخر ولكن أعرض عن العمل فيها إلى أن أحدث مشاكل معي ترك العمل في هذه النا. طبعا لا تعمل في جريدة تظهر صور عارية، لا تعمل فيها ناصيان. السؤال ده مش فهم الهوازن، يعني الأيام شديدة الحر، ناصيان الهوازن من الهجير، والهجير بيشد يعني تخيل اليوم شديد الحرارة وصله كما كان أفعل السلف. ولذلك كان بعض السلف إذا طرق بابهم سائل قال أعطوه سكرا فإني أحب السكر، لن تنال البر حتى تنفقوا منه. ينظر إلى ما يحب ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته؟ طبعا قلت نعم قبل ذلك يجوز، والله تعالى أعلم. جاءتني فرصة عمل في مكتب محامي فترة الصيف، وإني أجد في نفسي من الحرج والشك نحو هذا العمل، فهل يوجد شبه اسم؟ طبعا إذا كان بقانون وضعي واختلاط فيوجد شبه اسم، إذا كان عمل مشروع فالمحاماة محرمة لوصفها، إذا كانت العمل حلال فهو حلال. يعني في الأحوال الشخصية الخلع والطلاق والحقوق جائز، نزاع المدن لتسويق العقارات الملكية جائز، الجنايات حرام التي فيها حدود غير حدود الله عز وجل، فالعمل فيها حسب وصف القضية أو طبيعة العمل. فإن رأيت أن هذا العمل فيه مخالفات شرعية، وأنا طبعا بحكم الاحتكاك ستجد هذا محاميات في محامين في سكرتيرات في مصيبات وسرقة والسرقة والدجل وكل شيء ستجده سوق، يعني ليس له ضوابط شرعية، يخرج الموكل ولا يعرف كيف خرج من جيبه ما هز وصاب من الأموال. فبعض الأموال وطرق نعرفها، لكن حاول أن تجتهد في أن تبحث عن عمل الحل فيه الأصل. هل يجوز أن يصوم أحد تطوعا وعليه صوم كفارات؟ الأفضل أن يقدم الكفارات، لأن قضاء الدين أفضل من الصدقة. أنا مديون أصدق، طب أسدد الدين قبل أن أتصدق، فالكفارات دين وصيام النوافل صدقة تطوع، فالأفضل أن توفي الدين قبل أن تتصدق. نعم، وإن صام لا إثم عليه، أنا أقول الأفضل. نعم لا يجوز أن يجمع بين النيتين، لأن هذه لها ضوابط وهذه لها ضوابط. لا إله إلا الله. فالهلة عبد الله بن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزي، وعرضت يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجزني، هذا يبين أنه يجوز أن إجازة بعد البلوغ. أنا أعمل في شركة أمريكية تعمل في مصر للتفتيش والصيانة للمصريين، هل هذا حرام؟ لا مش حرام، عملك مشروع طالما أن الأصل فيه الحج. فاتتني صلاة الظهر واستيقظت وهم يصلون العصر، فهل يجوز أن أدخل الصلاة مع الإمام بنية العصر أو الظهر؟ نعم يجوز أن تدخل العصر بنية الظهر. ما هو عقاب من لم يؤدي الكفارات لعذر أنها تكاثرت عليه؟ لا، لابد الكفارة واجبة، لابد أن يستعين في أدائها كيف استطاع، ويعاون ويحاول أن يعاون الذي لا يستطيع الكفارة يعاون او يعاونه الناس بصدقته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم اكشف عوراتنا وامن روعاتنا، نسالك رضاك والجنه، نعوذ بك من سخطك والنار. امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.